بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنه إذا استدللنا بحديث الرافع من جهة فقرة ما لا يعلمون، وهي قوله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي 9 ما لا يعلمون، على أن من أخل بشرط أو جزء من الصلاة مثلا، وكان إخلاله عن جهل بالحكم، كما لو أخل بالسورة لجهله بجزئيتها، فإن صلاته صحيحة واقعا. فلو استدللنا بحديث الرافع على الصحة الواقعية لكان لازم ذلك تقييد الحكم بالعلم به، حيث تكون جزئية السورة منوطة بالعلم بالجزئية، وتقييد الحكم بالعلم به مشكل عقلان وشرعان، فهو من جهة دور باطل، ومن جهة أخرى تصويب، والتصويب باطل شرعان. وذكرنا أن السيد الإمام قدس سره في كتاب الخلال وفي تقريراته في تهذيب الأصول أراد دفع هذا الإشكال، وأنه الصحة الواقعية لا تعني أن الجعل، أي جعل الجزئية، منوط بالعلم به، كي يلزم من ذلك الإشكال العقلي وهو الدور، أو الإشكال الشرعي وهو التصويب. وذكرنا أن لمدعاه عدة بيانات، وصل الكلام إلى البيان الثالث، وهو أن يدعى أن الحكم الواقعي كوجوب السورة مثلا فعلي جدي في حق الجاهل، إلا أنه ليس لزوميا، فالفارق بين فرض العلم وفرض الجهل أن حكم السورة أو الأمر بالسورة في فرض العلم لزومي، وفي فرض الجهل ندبي، فالمنوط بالعلم ليس أصل الأمر وأصل الحكم، إنما المنوط بالعلم هو مرتبة اللزوم وليس أصل الأمر وأصل الحكم، كي يقال بأن لازم ذلك التصويب الباطل أو الدور أو ما أشبه ذلك. ولكن يلاحظ على هذا التقريب أنه ما هو المقصود باللزوم عندما نقول لزوم الحكم منوط بالعلم، لا أصل الحكم وفعليته بل لزومه، فهل المقصود به اللزوم العقلي أي حكم العقل بالمنجزية والمؤاخذة، أم المقصود به اللزوم الشرعي يعني كون الحكم من سنخ الوجوب في مقابل كونه من سنخ الاستحباب؟ فإن كان المقصود به اللزوم العقلي فهذا مما لا يختلف فيه أحد، لأن هذا عبارة أخرى عن دخل العلم في مرحلة التنجز، والذي يقول به الكل أن جميع الأحكام إنما تكون متنجزة عقلا في حق المكلف في فرض العلم بها، فالعلم دخيل في مرحلة المنجزية، وإلا فالحكم الواقعي بما هو وجوب وبما هو لزوم شنو؟ فعلي في حق الجاهل. ولذلك لو أن المكلف جهل وجوب الصلاة فلم يصلي حتى فات الوقت فإنه مأمور بالقضاء، فالحكم الواقعي بما هو وجوب فعلي في حق الجاهل، لا أنه مجرد حكم إنشائي. غاية ما في الباب أن تنجزه عقلا منوط بالعلم، فإناطة اللزوم العقلي بالعلم ليس مطلبا جديدا بل هو مطلب الكل، وهذا خارج عن محل البحث. وأما إذا كان المقصود باللزوم اللزوم الشرعي أي أن كون هذا الحكم وجوبا في مقابل كونه ندبا منوط شنو؟ بالعلم به، وإلا إذا كان المكلف جاهلا به فالحكم فعلي في حقه لكنه فعلي على نحو النادب. فهذا يبتني أولا على أن الوجوب مركب قابل للتبعيض والتجزئة بحسب حالات المكلف، كما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله وغيره من أن الوجوب هو عبارة عن طلب الفعل مع الوعيد على الترك. فإذا كان المكلف مثلا جاهلا فعنصر الوعيد يرتفع ويبقى العنصر الأول ألا وهو طلب الفعل، فبناء على أن حقيقة الوجوب أنه أمر مركب فيعقل حينئذ التبعيض والتجزئة، فإن هذا المركب بالنسبة إلى الجاهل طلب مع وعد، وبالنسبة إلى العالم طلب مع وعيد، فيكون وجوبا بلحاظ فرض ندبا بلحاظ فرض آخر. أما إذا قلنا كما هو الصحيح بأن هذه الاعتبارات من وجوب وندب وتكليف ووضع بسائط وليس شنو مركبات. فهذا الحكم من أول الأمر كوجوب الجمعة مثلا، كحرمة العصير العنبي بعد غليانه قبل ذهاب ثلثيه، هذا الحكم من أول الأمر إما أن يشمل العالم والجاهل أو يختص بالعالم. وإذا شمل العالم والجاهل فهذا خلف ما فرضه من أنه بما هو وجوب لا يشمل الجاهل، وإما أن يختص بالعالم فيرجع المحذور مرة أخرى أن الحكم قد اختص بشنو؟ بالعلم به، فأخذ في أصل جعل هذا الحكم البسيط من وجوب أو حرمة أخذ في أصل جعله العلم به، وهذا دور وتصويب إلى آخر الأمور من هذه الإشكالات. مضافة إلى أنه إذا قلنا بأن اللزوم الشرعي بمعنى الوجوب في مقابل الندب أخذ فيه العلم حتى بناء على شنو؟ على التركيب، حتى بناء على أن الوجوب ينحل إلى عنصرين، عنصر أصل الطلب وهذا فعلي مشترك بين العالم والجاهل، وعنصر الوعيد وهذا يختص بالعالم. بالنتيجة رجع الإشكال إلى أنه إناطة الوجوب بما هو وجوب بالعلم به شنو؟ دور وتصويب. فإن لم يقع الدور والتصويب في أصل الحكم لكنه وقع الدور والتصويب شنو؟ في عنصر الحكم ونوعية الحكم، ألا وهو كون الحكم شنو؟ وجوبا في مقابل كونه ندبان. فهذا فرار من الدور في أصل الحكم وابتلاء به الدور في نوع الحكم وصفة الحكم، هذا ليس جوابا جوهريا وحلا حاسما للإشكال.
هذا نقول الأحكام مشتركة.
لا إله إلا الله. يقول والإجماع غير ثابت. كلا ذكرنا كلام أمس. ترجع لي للإجماع. يقول والإجماع غير ثابت. ذكرنا كلام أمس نقلناه. ترجع لي للإجماع يا شيخنا. هو يريد أن يقول بأن محذور التصويب ومحذور الدور غير وارد. ليش؟ لأن أصل الحكم فعلي جدي في حق الجاهل، إذن ما هو المنتفي في حق الجاهل؟ لزوميته. فالمراد باللزومية اللزومية العقلية، هذا كل الأعلام يقولونها. المراد باللزومية اللزومية الشرعية. بالنتيجة هناك جعل شرعي وهو اللزومية صار منوطا بالعلم به. رجعنا إلى المحذور، شنو الفرق؟
هو ماذا كان يقصد باللزوم العقلي؟
هو
الذي يقصده جميع العلماء. يعني ما هو المشكلة
أن لا إله إلا الله. وإحنا ما جايين نقرر مشاكل، إحنا كل يوم نجيب مشكلة للعالم. إحنا نقول إذن فبالنتيجة أنت ما أجبت عن الإشكال ورحت إلى كلام لا يختلف فيه أحد. وين محل الخلاف؟ واحد يطلع عن محل الخلاف يتكلم كلام أجنبي، ما حدث مشكلة بس ما أجاب عن الإشكال. الإشكال أنه لو كان وجوب السورة في الصلاة منوطا بالعلم به للزم الدور والتصويب. أنا أقول لا، هو مو منوط بالعلم به، المنوط بالعلم به المنجزي. فإذا ما صار صحة واقعية، مو يريد يثبت الصحة الواقعية يا شيخنا. خل نربط المطالب. كلمات يدعي الصحة الواقعية لا. يقول يستدل بحديث الرفع على شنو؟
هذا في قول من أصحاب الكلمات، وقول قال تعالى الصحة الواقعية.
لا إله إلا الله. إحنا كلامنا الآن في ما نقلناه عن كتابه الخلل بقلمه يدعي الصحة وقرأناه وذكرنا إشكاله وذكرنا دفاع عن الإشكال. ليش تفلت مني وتفلت مني؟ إذا نجيلك من هالجهة تفلت من ذيك الجهة. أنت مش على ما هو. هو يستدل بالصحة الواقعية. هو يقول حديث الرافع يدل على أن من أخل بالسورة عن جهل فصلاته صحيحة واقعا. أشكل على نفسه بأنه إذا صحيح واقعا معناه أن وجوب السورة خاص بالعالم. الآن هو يريد يجاوب عن الإشكال. الجواب أن وجوب السورة لا يتنجز إلا في حق العالم. هذا هو جواب. وجوب السورة لا يتنجز إلا في حق العالم. الكل يقول وجوب السورة لا يتنجز. ليس بحثنا في التنجز، بحثنا في الصحة الواقعية. فلو كان المقصود هو اللزوم العقلي ما صار جوابا عن أصل المطلب. ثم في مشكلة، قاعدين نقرر مشاكل يا شيخنا. احنا نجيب حلول، حلول للمشاكل، مو نقرر مشاكل للعالم. ها هذا كيف شيخ سيدنا، خلينا مربوطين بالمسائل. أجوبته الكلام الآن فيها، لأن إشكال الدور وارد، نحن ندفع إجابته عن الدور لأننا نقر بأصل الدور. عندنا أجوبة أخرى، نقول هذه الأجوبة مي وافية في التخلص. هذا الكلام. والمتحصل مما ذكرناه أمران. الأمر الأول أن ما أفاده من التقريب الثاني، التقريب الثاني احنا ما أشكلنا عليه، أن ما أفاده في التقريب الثاني من أن المرتفع حال الجهل شنو؟ فعلية الحكم لا أصل الحكم. قلنا بها أن هذا التقريب صحيح، ولكن بيان هذا التقريب قد اختلف باختلاف كلمات المحققين والأعلام. نذكر اختلاف كلماتهم هنا حتى لا يصير خلط بين مدعى هذا ومدعى ذاك. البيان الأول ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره في الكفاية من أن المنوط بالعلم هو الفعلية بمعنى الإرادة، أي أن الجعل القانوني كقوله تجب صلاة الجمعة على المكلف هذا ليس منوطا بالعلم. فإذا نظرنا إلى الجعل القانوني والخطاب القانوني نفسه فليس مقيدا بشنو؟ بفرض العلم، حيث لم يؤخذ في موضوع هذا الخطاب شنو؟ العلم به. ولكن إذا نظرنا إلى فعلية هذا الخطاب فإن فعلية هذا الخطاب بانقداح الإرادة المولوية على طبقه، وانقداح الإرادة المولوية على طبق هذا الخطاب خاصة بفرض العلم. إذن المنوط بالعلم فعلية الحكم لا جعله، والمقصود بالفعلية انقداح الإرادة بمعنى أن إرادة المولى من العبد أن يأتي بصلاة الجمعة خاصة تلك الإرادة بفرض علم العبد. ولذلك فما أخذ فالعلم المأخوذ هو شنو؟ العلم المأخوذ إنما هو شرط في الفعلية لا شرط في الجعل، والمقصود بالفعلية انقداح الإرادة. هذا مبنى صاحب الكفاية أو مدعى صاحب الكفاية. المدعى الآخر، ما ذهب إليه جمع من الأعلام منهم سيد المنتقى قدس سره والسيد الصادر قدس سره، من أن نفس الخطاب أخذ فيه العلم بالحكم لكن في موضوعه، وبيان ذلك أن هناك فرقا بين الجعل والمجعول. فالجاعل هو عبارة عن هذه الصياغة على نحو القضية الحقيقية، تجب صلاة الجمعة على المكلف، والمجعول عبارة عن فعلية هذا الخطاب بفعلية موضوعه. فإذا جاء يوم الجمعة وحل الزوال وكان المكلف بالغا عاقلا حيث إن وحضر خمسة، بل إذا حضر خمسة وفيهم من يخطب أما هم وتحقق الموضوع، فبفعلية الموضوع يصبح ذلك الخطاب فعليا. ففعلية الخطاب بفعلية الموضوع هو المسمى بالمجعول. فالعلم أخذ في الموضوع فهو قيد في المجعول وليس قيدا في الجعل الذي هو القضية الحقيقية. فهذه القضية الحقيقية إنما تصبح فعلية بفعلية موضوعها، ومن قيود موضوعها العلم. العلم بأي شيء؟ العلم بتلك القضية الحقيقية. فالعلم بالجعل قيد في المجعول. ايش في شيخنا؟ ما يفيد. وهل يصلح العطار ما افسد الدهر؟ هذا هو المدعى الثاني. شيخنا وياي مو يا شيخ حسن. المدعى الثالث، ما ذكره المحقق العراقي قدس سره وكذلك السيد الصادر من أن العلم بالإبراز أخذ في موضوع فعلية المبرز. فإذا قال تجب صلاة الجمعة على من علم بذلك، فالمقصود به أن وجوب الجمعة الذي هو المبرز بهذا الخطاب، وجوب الجمعة إنما يكون فعليا في حق من علم بهذا الخطاب، مو في حق من علم بالحكم كي يلزم الدور، حيث إن العلم فرع وجود الحكم والحكم متفرع على العلم، بل لا، الحكم نفسه كمجعول اعتباري في وعاء عالم الاعتبار ليس منوطا وجوده في وعاء الاعتبار بشنو؟ بالعلم. إنما فعليته في حق المكلف بمعنى كونه موضع الأثر، فإن الفعلية في كلمات الميرزا النائين والعراقي بمعنى فعلية الأثر، إنما يكون هذا الحكم موضوعا للأثار إذا علم المكلف بهذا الخطاب الذي قلت فيه تجب صلاة الجمعة على من علم بذلك. فاختلف المتوقف عن المتوقف عليه. زين، المدعى الرابع، ما ذكره الشيخ مرتضى الحائري قدس سره في كتابه الخلال، قال بأنه يمكن أن يقال بأن الإرادة متقيدة بالعلم الحاصل اتفاقا أو الحاصل بنفس الخطاب وحصوله بنفس الخطاب، وإن كان مستحيلا إلا أن استحالة الشرط لا تستلزم استحالة المشروط. برقية كتبها وراح عنها. بيان مقصوده: تارة يقول المولى وجوب صلاة الجمعة منوط بالعلم بهذا الوجوب إن حصل هذا العلم اتفاقا، كما لو علم المكلف بوجوب الجمعة عن طريق الرؤيا أو الجن أو فلم يحصل له العلم بالوجوب من نفس هذا الخطاب، إنما حصل له اتفاقا من طريق آخر. فوجوب الجمعة في حق المكلف منوط بالعلم بهذا الوجوب اتفاقا، يعني من طريق آخر لا من نفس هذا الخطاب كي يلزم الدور. وهذا أخو لا إشكال فيه، حيث إن الوجوب معلق على العلم به لكن لا من نفس جعله وخطابه بل من طريق آخر. وتارة يقول المولى إن الوجوب مقيد بالعلم به الحاصل ذلك العلم بهذه الملازمة المجعولة بالخطاب. بيان ذلك أن مفاد الخطاب قضية تعليقية، لأنه قال وجوب الجمعة معلق على العلم، فهذه قضية شنو؟ شرطية تعليقية. هذا الوجوب إنما يكون منجزا وفعليا شيخ إبراهيم في حق من علم بالقضية التعليقية، لا في حق من علم بالوجوب الفعلي. فلو كان الوجوب الفعلي مشروطا بالعلم بالوجوب الفعلي للزم الدور والخلف غير ذلك من المحاذير، لكن نحن نقول لا، الوجوب الفعلي منوط بمن علم بالوجوب التعليقي، يعني بمن علم بهذه القضية الشرطية التعليقية، هذا لا محذور فيه ويترقى. المشكلة في الترقي هذا، ليش احنا تعرضنا لكلامه لهذه النكتة في الترقي انه ما موجودة عند غيره؟ ويقول بل ممكن أن يقول تجب صلاة الجمعة في حق من علم بهذا الوجوب الفعلي الناشئ عن نفس هذا الخطاب، ولا إشكال في ذلك. فإن قلتم بأن تحقق الشرط محال، يعني لا يمكن للمكلف أن يعلم بالوجوب الفعلي في هذا الخطاب من نفس هذا الخطاب، لأنه يستلزم الدور بعد، لا يمكن أن يعلم بالوجوب الفعلي المفاد بهذا الخطاب من نفس هذا الخطاب، فإن الوجوب الفعلي في حقه فرع علمه، وعلمه بالوجوب الفعلي فرع كون مفاد هذا الخطاب وجوبا فعليا، فمن المستحيل أن يعلق الوجوب الفعلي في هذا الخطاب على علم المكلف بالوجوب الفعلي لا من طريق آخر بل من طريق هذا الخطاب، هذا محال. يقول صحيح محال، الشرط محال، لكن الاشتراط خب مو محال. نظير أن يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فإن وجود الشرط محال وهو تعدد الآلهة، إلا أن القضية الشرطية ليست محالة. فاستحالة الشرط لا تعني استحالة المشروط. فالمولى يريد أن يقول بأن تحقق الشرط خارجا بأن يعلم المكلف بالوجوب الفعلي من هذا الخطاب عن طريق هذا الخطاب، هذا الشرط لن يتحقق خارجا، هذا محال. أما استحالة تحققه شيء، واستحالة أن يجعل المولى خطابه بنحو القضية الشرطية التعليقية شنو؟ شيء آخر. فاستحالة الشرط لا تستلزم شنو؟ استحالة المشروط. فكأن المشكلة بنظر الشيخ الحائري قدس سره أن تخلص من محذور شنو؟ الدور في عالم الجعل، وإن وقعنا في حفرة أخرى مثلا هذا نتخلص منه. ويلاحظ على ما أفيد أنه أما ما فرضه من أنه يمكن أن يكون الحكم الفعلي منوطا بالعلم بالقضية التعليقية وبالقضية الشرطية، فهذا لا إشكال فيه لدى أحد. ولكن ما أفاده من أنه يمكن أن يكون الحكم الفعلي منوطا بالعلم به عن طريق آخر غير الخطاب، أو عن طريق الخطاب نفسه، فهذا هو محل منع. أما الفرض الأول وهو أن يكون الحكم الفعلي منوطا بالعلم به، لكن لا من نفس خطابه بل من طريق آخر، فإنه إذا كان الشرط في الفعلية العلم بالوجوب الفعلي من طريق آخر، فتعليق هذا الوجوب على العلم به لغو، إذ لا يبقى لهذا التعليق أي ثمرة، لأنه بالنتيجة متى علم به صار فعليا، متى لم يعلم به لم يصر فعليا. علقت أو لم تعلق، إذ لا ثمرة في التعليق في هذا الخطاب ما دام المناط المحقق للفعلية العلم لا من طريق هذا الخطاب، فالتعليق في نفس الخطاب لغو، لأنك لا يترتب على هذا التعليق شنو؟ أي أثر في حق المكلف، إذ المناط والشرط للفعلية العلم به عن طريق آخر. وأما الشق الثاني وهو أن يقال بأن فعلية الحكم منوطة بالعلم بالحكم الفعلي عن نفس هذا الخطاب، فقد سلم أنه الشرط مستحيل، لكن قال استحالة الشرط لا توجب استحالة المشروط، ولكنها توجب لغوية مشروط. فإن التعليق على شرط لا يتحقق خارجا شنو؟ لغون. ففررنا من محذور الدور ووقعنا في محذور اللغوية. فلذلك الصحيح أن يقال بأن العلم بالحكم قيد في المجعول لا في الجعل، أو أن العلم بالحكم أو أن العلم بالحكم قيد في فعلية الإرادة كما أفاد صاحب الكفاية، ويأتي الكلام في الأمر الثاني إن شاء الله.